بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان، احتياطا بنية رمضان.
نعم، أكمل.
قال: ويجوز إن ظهر منه وتصلي التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع بحول الله في مدارسة كتاب الصيام من دليل الطالب. وكتاب الصيام من الكتب المهمة، لأنها عبادة متكررة وموسمية، وتكثر طبعا الأسئلة عن أحكام الصيام قبل رمضان وفي أثنائه، ولذلك سنحاول أن ننهي هذا الكتاب الميمون في هذه الأسابيع القليلة حتى يرجع إليه من كان محتاجا إلى شيء قبل رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. الصيام لغة هو الإمساك، يقال صام عن الكلام أو إذا سكت. قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، وصامت الخيل إذا أمسكت عن العلف أو عن الصهيل. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. فهذا الصيام لغة، هو الإمساك، وشرعا هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات التي سيأتي بيانها في أثناء كتاب الصوم. إمساك مخصوص اللي هو زي سيأتي بيانه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عن من شيء من شخص مخصوص اللي هو المسلم العاقل كذا كذا، على ما سيأتي في بيان الشروط، عن أشياء مخصوصة. وصوم رمضان فرض بإجماع المسلمين، وهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ذكر منها وصوم رمضان. فمن أنكر وجوب صوم رمضان كفر، ومن تعمد الفطر في نهار رمضان فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، على ما سيأتي بيانه وإيضاحه في محله إن شاء الله. بل كما قال الذهبي: إنهم يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وحكمة تشريع الصوم قد تكلم فيها العلماء فأطالوا، وليس هذا مقام بسطها، لكن نحيل على مواضع من ذلك تكلم عنها فأحسن الغزالي في الإحياء، وابن القيم في الهدي، وأبو الحسن الندوي رحمهم الله جميعا في كتابه الأركان الأربعة. وقد أجمل الله جل اسمه حكمة تشريع الصوم علينا لنا في كلمة واحدة، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا تعليلية على الصحيح بمعنى لام التعليل وليست للترجي. فمعنى لعلكم تتقون أي لتتقوا، أو لو قلنا إنها للترجي يعني الترجي منكم لتكونوا على رجاء تحصيل التقوى. ولعل تستخدم بمعنى لام التعليل كما قال الشاعر: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، وثقتم لنا كل موثقي، فلما كففنا الحرب صارت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق. أو كف الحروب لعلنا نكف، أي لنكف. فكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا. فحكمة تشريع الصوم هي تكميل تحقيق تقوى الله عز وجل، وذلك لأن الصوم تكف فيه عن أشياء مباحة بأصل الشرع. فإذا كففت عن تلك الأشياء المباحة بأصل الشرع كنت عما حرم الله بأصل الشرع أشد انزجارا وأشد كفافا. الصوم كف لشهوات النفس وكبح لجماحها وإلجام لها عن الغواية وعن الانهماك في الملذات، وتعويد لها أن تترك ما تهوى لما تخشى. ولذلك استأثر الله عز وجل بالمثوبة على هذه العبادة دون غيرها، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. بعضهم علل ذلك بأن الصيام لا يدخله الرياء، ولذلك قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإن الإنسان قد يصلي يرائي، وقد يتصدق يرائي، أما أن يصوم ويكف نفسه عن الأكل والشرب وشهواته التي والأشياء التي يحبها ويتطلع إليها، أن يكف نفسه عنها طواعية يرائي بذلك الناس، فهذا هو الذي يعني يندر وقوعه أو قد لا يقع. والصيام فضله عظيم، سواء كان صوما مفروضا أو صوما تطوعا. فأما صوم رمضان فحسبك بفضله، ما أخرجاه في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا غير مستطيل لصيامه ولا مستثقل لأيامه، مش كهذا الذي يعني جعل يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ما كان أطوله على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. لا، بل هو يعني انتظر رمضان بحرارة شوق وظمأ لتلك العبادة العظيمة، وفارق رمضان بحزن على فراق تلك العبادة العظيمة، لم يتضجر ولم يتبرم ولم يتسخط، فهذا الذي صام إيمانا واحتسابا. والأحاديث في هذا في فضل رمضان و يعني الإشادة به والتنويه بشأنه كثيرة معروفة لكم، وتذكر يعني تلك دائما في مجالسها في عند اقتراب رمضان وقدومه، دائما يعني يذكر الناس والوعاظ والدعاة هذه الأحاديث ويذكرون بها. هل يكره أن يقال رمضان؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء، يقولون لا يكره أن يقال رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصوم رمضان، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لكن يقولون الأفضل أن يقال شهر رمضان، كما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هكذا يقول الفقهاء. وبعضهم يرى كراهة قول رمضان، لكن هذا القول ضعيف جدا، أنه يكره قول رمضان قول ضعيف جدا، وإلا فالأحاديث لا تحصى كثرة وفيها ذكر رمضان بغير إضافة لفظ شهر قبله، بغير إضافة لفظ شهر قبله. فكما قلنا رمضان فضله عظيم، والصيام كعبادة، الصيام المفروض وصيام التطوع كذلك له من الفضائل ما له. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم. ونوه الله بالصائمين في كتابه فقال: والصائمين والصائمات. وفسر جمع السياحة المذكورة في القرآن والسائحين والسائحات بأنها، وفي قوله تبارك وتعالى: سائحات ثيبات وأبكارا، بأن السياحة هي الصيام. على كل حال، الكلام على يعني حكمة الصوم وفضله ليس له تعلق كبير بالفقه، لكن أشرنا إليه إشارة خفيفة. فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول سنة 11، فصام من رمضان سنة 2 لحد رمضان سنة 10 صلى الله عليه وسلم. يجب صوم رمضان، وهذا كما ذكرنا إجماع من المسلمين، نص القرآن ونص السنة وإجماع المسلمين أن صوم رمضان واجب. لكن متى يجب؟ قالوا برؤية هلاله، يجب برؤية هلاله. إذن ينص الفقهاء على أنه يستحب ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءى الناس الهلال، الإمام ولي الأمر يندب الناس إلى ترائي الهلال، فيستحب للناس أن يتعرضوا لرؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. وإذا رأوا الهلال فإنه يستحب أن يقال ما ورد: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربنا وربك الله. وهذا أخرجه الترمذي أو أخرج بعضه. فإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فقد ثبت وجوب الصوم، وتعين على الناس أن يصبحوا صائمين. لكن إذا ولد الهلال، وهذه ولادة الهلال التي يعبر بها الفلكيون، إذا ولد الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولم يظهر في السماء ولم يره الناس، فهل يصومون؟ الجواب لا، فإنه لا معتبر بما يقرره الفلكيون في هذا الشأن وبحساباتهم، وإنما المعتبر هو رؤية البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه، فعلق الأمر برؤية العين. ومسألة الحسابات الفلكية والأخذ بها والاعتماد عليها ما بين مثبت مطلقا كبعض المتقدمين، ذكر أنه قول ابن قتيبة ومن يثبته ومن يأخذ بها في النفي لا في الإثبات، كما في هو قول بعض الشافعية المتأخرين، ومن ينفيها ينفي الأخذ بها مطلقا. ومعروف ما دار من المعارك بين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ومعاصريه في قوله في مسألة إثبات الاعتماد الرؤية الفلكية في إثبات دخول الشهر. والشيخ بكر أبو زيد له رسالة في كتابه فقه النوازل يعني ذكر فيها هذه المسألة بشيء من البسط، يمكن أن يرجع إليها. لكن على كل حال معتمد مذهبنا والذي يقرره فقهاؤنا ولا يعرفون غيره أن حساب الحساب لا اعتبار به، وأن العبرة فقط برؤية الهلال بالعين في السماء. فإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان حينئذ يصوم الناس، وإذا لم يرى الهلال فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون السماء مصحية، يعني تكون الجو صحو، تكون السماء صحو والجو ما فيهوش غيم ولا غبرة ولا قطر، ولا يشكل على الناس أنه لم يظهر الهلال، لأن الجو مش مغيم، الجو مضيء ومنير والدنيا تمام. ففي هذه الحال عليهم أن يصبحوا مفطرين، وهذا عند فقهائنا هو يوم الشك، الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، هذا عند فقهائنا هو يوم الشك. يوم الشك عند فقهائنا هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، وده في نظر ظاهر، لأن أي شك إذا كانت السماء صحوا، بل هنا شبه يقين بأن اليوم من شعبان وليس من رمضان، لكن هكذا يقررون رحمهم الله. فحينئذ يصبح الناس مفطرين ويحرم عليهم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. والحال الثاني أن تكون السماء مغيمة، فيها غيوم أو فيها قترة، فيها ما يحول دون رؤية الهلال. إذا كان في السماء ما يحول دون رؤية الهلال فهذه مسألة انفرد بها فقهاؤنا الحنابلة فأوجبوا على الناس أن يصبحوا صائمين. قالوا هذه الحال إذا كانت السماء فيها غيوم عذرا انقطع الصوت في المكالمة وردت عذرا. أقول إذا كانت السماء إذا وجدت في السماء غيوم أو قترة أو حالة دون رؤية الهلال وإدراكه بالبصر حائل، فإن الفقهاء يقررون حينئذ أن الواجب هو أن تصبح صائمة، الواجب أن تصبح صائمة احتياطا لرمضان، يقول في الإنصاف. وهذا القول انتصر أو نصره أكثر الأصحاب وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، ومن من صنف فيه ابن الجوزي له كتاب في وجوب صوم يوم الغيم، أظن اسمه إزالة أو كشف الضيم أو حاجة زي كده، كشف الضيم في صوم يوم الغيم، ينقلون عنه الفقهاء. فدي حالة الفقهاء الحنابلة يوجبون فيها الصوم. هذا اليوم اللي هو هذا اليوم الذي هو 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، هو عند جمهور العلماء يوم الشك، وصوم هذا اليوم ممنوع عندهم، محرم عند جمهور الفقهاء، لحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن فقهاؤنا أجابوا عن حديث عمار بأن حملوا يوم الشك على ما ذكرنا، إن يوم الشك هو يوم 30 إذا كانت السماء صحوا. الجمهور استدلوا بحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية في صحيح البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فقهاؤنا استدلوا برواية أخرى لهذا الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. قالوا: القدر هنا بمعنى التضييق، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، فلينفق مما أتاه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فضيقه. ومنه على أصح التفسيرين: فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه. قالوا: القدر هو التضييق، والتضييق معناه جعل شعبان 29 يوما. قالوا: وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه. وقالوا: إن ابن عمر كان يرسل من يرى الهلال، فإذا كانت السماء ذات غيم أصبح صائما. قالوا: وتفسيره وفعله يفسر الحديث. هكذا يعني قال فقهاؤنا رحمهم الله. لكن الصواب مع الجمهور، وأن الصوم في هذه الحالة غير واجب، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، وأحسن ما فسر به الحديث الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، فاقدروا له، فسره الرواية الأخرى: فأكملوا العدة 30، وفسرته الرواية الأخرى الثابتة في الصحيح: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فيتعين المصير إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر جماعة من فقهاء الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوجوب لا أصل له في نصوص أحمد، أن الإمام أحمد، وهكذا ذكر صاحب الفروع وهو هو في متانة الفقه انتصر لما ذكره شيخه وقرره، من أن الوجوب لا أصل له في كلام الإمام أحمد، وأنه لا يعرف عن الإمام أحمد رواية صريحة في إيجاب صوم هذا اليوم، وأن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قصاراه أن يفيد إباحة صوم هذا اليوم. ولذلك اختار شيخ الإسلام الإباحة، اختار شيخ الإسلام أن صوم هذا اليوم مباح، يعني إن شاء صام لا يمنع من الصيام، عملا بفعل هؤلاء الصحابة وجمعا بين الأدلة. وهذا أقرب بكثير جدا من معتمد المذهب الذي هو إيجاب صوم ذلك اليوم على الناس. إذن شيخ الإسلام يقرر أن الوجوب ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأن نصوصه كلها لا تفيده، ويقرر أن صوم ذلك اليوم مباح لا واجب. والحقيقة صوم يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر فيه عن الإمام أحمد روايات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 7 روايات، فيه الأقوال الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب الذي هو مختار أكثر الأصحاب، والاستحباب، والإباحة الذي هو اختيار شيخ الإسلام، والكراهة، والتحريم الذي هو قول الجمهور. وفيه أن الناس تبع للإمام، هذا قول آخر. وفيه أقوال أخرى أيضا ثابتة أو مروية واردة عن الإمام رحمه الله، أو عن الأصحاب رحمهم الله، عن فقهاء الحنابلة رحمهم الله. الغرض المقصود أن أصح الأقوال هو مذهب الجمهور أن صوم ذلك اليوم محرم، ويليه في القوة قول من قال إنه مباح. أما القول بوجوبه فهو قول يعني يظهر أنه أن مستنده ليس بذاك، وإن كان هو معتمد ما اختاره فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمهم الله. المفرع عليه هو القول بالوجوب، المفرع عليه هو القول بالوجوب. طيب، فإذا قلنا بالوجوب نمشي بقى على المذهب ونشرح المذهب. المفرع عليه هو القول بالوجوب. فإذا قلنا بالوجوب فهل تصلى التراويح أو لا تصلى؟ في ذلك قولان في المذهب، والمعتمد أنها تصلى. لماذا؟ لأن الصيام تابع لأن القيام تابع للصيام، فإذا صاموا وجوبا فليقوموا استحبابا. وأمر الصلاة في الحقيقة أخف من أمر الصيام، فالقيام طاعة مستحبة على كل حال. فإذا المعتمد المذهب أنهم يصلون التراويح لأن القيام تابع للصيام. أما غير ذلك من أحكام من الأحكام المتعلقة بالشهور فلا تثبت إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، زي العدد ما تنتهيش، الطلاق المعلق ما يقعش. يعني لو واحد مثلا قال لامرأته أنت طالق إذا دخل رمضان، فهل تطلق بيوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر؟ لا، ما تطلق إلا في يوم رمضان، في أول يوم حقيقي بعد ذلك اليوم، لأن ده قلنا أنه من رمضان احتياطا ظنا غالبا، وإلا ففي الأحكام الأخرى لا تثبت هذه الأحكام. مثلا لو أن إنسان له دين يستحق بأول رمضان، هل يروح إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر يروح يطالب بهذا الدين؟ لا، للمدين أن يقول له دينك لم يحل، انتظر حتى يكون الغد ويدخل رمضان فعليا دخولا حقيقيا. أما هذا الدخول الاحتياطي الذي قررتموه أنتم بناء على غلبة الظن فلا تثبت به الأحكام الأخرى، لا الآجال ولا ما يتعلق بالإيلاء ولا ما يتعلق بالعدة ولا ما يتعلق بوقوع الطلاق أو وقوع العتق. يعني لو علق عتق عبده على دخول رمضان، قال لعبده أنت حر في أول رمضان، فإنه لا يعتق إذا حال دون رؤية. فإنه أي العبد لا يعتق إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، وإنما يعتق في اليوم الثاني اللي هو يدخل فيه رمضان حقيقة. فهذا فيما يتعلق بيوم الغيم. فإذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان، قال وجب صومه على جميع الناس، وهذه المسألة الأولى التي ذكرها قبل مسألة الغيم والقطر، قال وجب صومه على جميع الناس، وهذه مسألة أخرى مهمة جدا. فمعتمد المذهب أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم جميع الناس الصوم والفطر، كل الناس في العالم يجب عليهم أن يصوموا إذا رؤي الهلال في مكان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، فصوموا لرؤيته وقد رؤي، فإذا رؤي لزم الصوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صوم الناس بشهادة الأعرابي، والأعرابي جاي من مكان بعيد من برا المدينة، فصام لشهادة من هو خارج المدينة صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يتعين أن يصوم الناس لرؤية الهلال أيا كان الرأي، ولا عبرة باختلاف المطالع. قالوا ونحن نقر أن المطالع تختلف ونعمل بها في مسألة الصلوات، لكن قالوا مسألة الصلوات تتكرر فيشق اعتبار المطالع، فيشق اعتبار الـ 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 يعني رؤية بقى وحصول ذلك في مكان دون آخر. ولذلك تعين في الصلوات اعتبار كل مكان بحاله، بخلاف الهلال فإنه لا يكون إلا مرة في السنة، فلا يشق، لا يشق اعتبار رؤية بلد معين أن تكون رؤيته رؤية لجميع البلاد. وهذه المسألة من المسائل التي طال فيها النزاع، وذهب الشافعية إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، واستدلوا على ذلك بقصة ابن عباس المشهورة حين قال له كريب قال لما كريب كان في الشام وقال له أنه هم شافوا الهلال يوم السبت، فقال له احنا شفناه يوم ليلة الحد، فقال له أنت مش ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال له لا، قال له إما أن نكمل العدة 30 وإما أن نرى الهلال، نرى الهلال أو نكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فابن عباس لم يعتبر رؤية معاوية، وأجاب عنه الفقهاء بأنه ربما لم يعتبرها ابن عباس لأنه لم تثبت عنده إلا بشهادة واحد، وشوال لا يثبت إلا بشهادة اثنين، أو ربما لم يعتبرها لأنه لم يعتبرها في أول الشهر فبنى آخر الشهر على أوله، ولو ثبت عنده رؤية الهلال رؤية معاوية أول الشهر لما تردد في البناء على رؤية معاوية، أو يقال هذا رأي لابن عباس وفهم من الحديث، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته مقدم على فهمه. على كل حال مذهبنا هو أن الهلال إذا رؤية في بلد لزم جميع الناس الصوم والفطر، ومذهب الشافعية وهو الذي يعني يعمل به أكثر الناس في أكثر البلاد أنهم تبع أن لأهل كل بلد رؤيتهم. والحقيقة أن من كان حنبليا ويريد أن يعمل بالمذهب الحنبلي فإنه إذا صام وأفطر وعمل برؤية بلد من بلاد المسلمين التي يرى فيها الهلال فإنه يفعل ذلك سرا لئلا يلبس على الناس ويشوش عليهم، ما دامت المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ فلا تفسد على، ولا في رواية أن الناس تبعوا لأئمتهم وما اختاره الإمام فإنهم يعني يتبعونه فيه. لكن على كل حال اللي بنقوله أنه إذا كنت حنبليا وتعمل بهذا المذهب ولا بد فاجعل صومك وفطرك سرا، اجعل صومك وفطرك سرا لئلا تلبس على الناس ولئلا تشوش عليهم. والمسألة كما ذكرنا خلافية والخلاف فيها خلاف سائغ قريب جدا، لكن طبعا زي ما بنقول اللي بيقول رؤية البلد رؤية لجميع البلاد إذا رؤية بالعين، إذا رؤية بالعين لا أن تحكم بلد بأن الحساب الفلكي قرر أن رمضان غدا فنقول يلزم الناس، لا ما يلزمش، إنما يلزم بالرؤية كما ذكرنا. طيب بقيت مسائل متعلقة برؤية الهلال، منها من رأى الهلال وحده هل يصوم أو لا يصوم؟ من رأى الهلال وحده، من رأى هلال رمضان وحده أو رأى الهلال وأخبر الحاكم فرد شهادته هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه؟ هذه المسألة فيها أقوال للفقهاء ثلاثة. معتمد المذهب أنه يصوم لرؤية نفسه ولا يفطر لرؤية نفسه، هذا هو معتمد المذهب وكأنه احتياط لأمر الصوم. والقول الثاني أنه يصوم ويفطر لرؤية نفسه. والقول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، له فتوى في هذا موجودة في مجموع الفتاوى، وبناها على أنه الهلال هل هو ما ظهر في ما رؤية في السماء أو ما ظهر واستهل به الناس واستعلنوا به، ف فبناء على الثاني أن الهلال هو ما استهل به الناس واستعلنوا به، اللي رأى الهلال لوحده لا يثبت في حكمه في حقه حكم دخول الشهر، لأن الشهر لم يدخل حقيقة لأن الناس لم يستهلوا ولم يعلنوا بالهلال ولم يستعلنوا به. إذن يعني هذا بعض ما يتعلق بمسائل رؤية. إذا رؤية الهلال نهارا، يقول الفقهاء إذا رؤية الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، إذا رؤية الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. نعم اقرأ.
قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلع
برؤية هلاله أي ليلا. قف برؤية هلاله أي ليلا، أي ليلا لا نهارا، لأن رؤيته بالنهار هو لليلة المقبلة. برؤيتي لا بولادتي، فلا عبرة لا بالولادة ولا بغير ذلك. لو ولد وفطم وشب عن الطوق لا عبرة إلا أن يرى بالعين. نعم.
قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان.
قطر يعني غبرة، احتياطا لا يقينا، فيصومون بنية رمضان ويجزئ إنبان منه. يعني لو جه بعد كده واحد قال ده احنا شفنا الهلال فعليا، خلاص هيجزئهم لأنهم صاموا بنية رمضان. نعم.
قال ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل.
نعم.
قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى.
نعم.
قال وتثبت بقية الأحكام تبعا.
نعم.
ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
نعم. فهذا ما يدخل به، ما يتحقق به دخول الشهر. من الذي تقبل شهادته في دخول رمضان؟ نقول رمضان يقبل فيه شهادة الشخص الواحد، لأنه الفرق بينه وبين سائر الشهور أنه من باب الأخبار الدينية، فكان كأذان المؤذن، فهو من باب الأخبار الدينية وليس من باب الشهادات. فارق سائر الشهور في هذا المعنى أنه من باب الأخبار الدينية، أو زي أوقات الصلوات. أوقات الصلوات يقبل فيها إيه؟ يقبل فيها خبر الشخص الواحد. فهكذا هلال رمضان يقبل فيه خبر الشخص الواحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صوم الناس بشهادة الأعرابي، وقال ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وصام الناس. فمرة صوم الناس بشهادة ابن عمر، ومرة صوم الناس بشهادة الأعرابي، فهذا فعله، وهذا القياس على الأخبار الدينية على دخول وقت الصلاة. وبذلك لا يدخل هلال رمضان بشهادة الشخص الواحد. إذا كان عدلا أي ظاهرا وباطنا، لازم يزكى، يكون عدل ظاهرا وباطنا. أما المستور فلا تقبل شهادته. ولو عبدا أو أنثى، يعني حتى لو كان الشاهد عبدا لأنه مكلف، ولو كان أنثى لأنها مكلفة، ولأن خبرها الديني يقبل. هي لو شهدت الأنثى هذه، لو شهدت بدخول وقت الصلاة، فإن خبرها يعتد به وتصدق فيه ويعمل به ويجوز البناء عليه. فهكذا لو شهدت الأنثى بدخول رمضان فإن خبرها يعمل به. وقال الجمهور لا بد من شهادة شاهدين حتى في دخول رمضان، لا بد من شهادة شاهدين، لحديث ابن أبزة فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قلنا هذا عموم خصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصويمه الناس بشهادة ابن عمر وبشهادة إيه؟ وبشهادة الأعرابي. وأيضا كون هذا خبرا دينيا فارق به سائر الشهور، هذا في معنى من حيث القياس. وأما سائر الشهور فلا تثبت إلا بعدلين، شوال ذو القعدة ذو الحجة لا تثبت إلا بعدلين، لازم اثنين عدول يشوفوا الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، خص في رمضان بما ذكرنا فبقي في غيره على الأصل. هنا هل يمكن أن يصام رمضان 31 يوما على جهة الوجوب؟ ممكن. إزاي؟ في صورتين، إن هم ليلة 30 من شعبان يحول دون رؤية الهلال غيم أو قطر، بالتالي سيصبحون صائمين وجوبا، هيعدي 30 يوم وحيتراءوا الهلال ما يراش بعد 30 يوم، فهيصبحوا 31 صائمين، هيصبحوا 31 صائمين وجوبا. كذلك إن ثبت رمضان بشهادة شاهد واحد، إن ثبت رمضان بشهادة شاهد واحد وعد 30 يوم ولم يرى هلال شوال فلن يفطروا، لأنهم لو أفطروا سيفطرون بشهادة شاهد واحد، وهذا غير جائز، بل لا يفطرون إلا بشهادة بشهادة شاهدين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، لا يفطرون إلا بشهادة شاهدين. فإذا مر رمضان ومرت 30 يوما ولم يرى هلال شوال، فحينئذ سيتعين عليهم أن يصوموا اليوم 31، سيتعين عليهم أن يصوموا اليوم 31 إذا لم يرى الهلال راء آخر مع الشاهد الأول اللي شاف هلال رمضان. فهاتان الصورتان يمكن أن يصام فيهما رمضان 31 يوما على جهة الوجوب. والقول الثاني أن الصوم لا يزيد على 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، إما 30 وإما 31، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، إما 29 وإما 30، فلا يمكن أن يزيد الشهر الشرعي عن 30 يوما. وبالتالي أما مسألة الغيم والقطر فإحنا رجحنا أن الصوم ذلك اليوم ليس واجبا، وبالتالي لن ترد علينا هذه المسألة. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما تعين عليهم أن يفطروا، تعين عليهم أن يفطروا، وهذا قول أبي ثور وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأننا تحققنا وتأكدنا وتيقنا أن الشهر قد انتهى، لأن الشهر ثبت ثبوتا شرعيا بشهادة ذلك الشاهد، وحينئذ فإذا مر 30 يوما حصل يقين بأنه قد انتهى ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما. لكن المذهب هو ما عرفتم. نعم. قال
فصل. قال وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض ولا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم. قال وشرط وجوب الصوم 4 أشياء، يعني إذا وجدت هذه الأشياء 4 وجب الصوم، انتفت أو انتفى واحد منها فالصوم غير واجب. أولها الإسلام، فلا يجب الصوم على كافر، وزي ما قلناه في الصلاة لا يجب عليه وجوب وجوب مخاطبة أو مطالبة، لكنه يجب عليه وجوب محاسبة في الآخرة. يعني الكافر هيتحاسب على ترك الصيام في الآخرة، هيتحاسب على ترك الصيام في الآخرة زي ما هيتحاسب على ترك الصلاة، لكن إحنا في الدنيا ما بنطلبهوش بالصيام. فالشرط الأول من شروط وجوب الصوم هو الإسلام، فالكافر ليس مخاطبا بالصوم، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز له أن يظهر الفطرة في بلاد المسلمين. ودي المسألة بتاعة رمضان اللي فات والكشري وما أدري القصة اللي أنتوا عارفينها كلكم. فهذا الذي رفض أن يبيع الطعام في نهار رمضان محسن وفاعل ما أمر الله به، وإظهار الكفار الفطرة في بلاد المسلمين في نهار رمضان محرم كما سيأتي بيانه في أحكام أهل الذمة إن شاء الله. إذن الكافر ليس مخاطبا بالصيام، لا يقال له صم، لكن لا يجوز له أن يظهر الفطرة في بلاد المسلمين. وإذا أسلم في أثناء الشهر لم يجب عليه قضاء ما فات بالإجماع، لا اللي فات من رمضانات ولا اللي فات من الشهر اللي هو فيه. وهل يجب عليه إمساك ذلك اليوم الذي أسلم فيه؟ ستأتي هذه المسألة في كلام المصنف، وأن الكافر إذا أسلم يجب عليه الإمساك والقضاء على المذهب، وسيأتي ترجيح أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء. فإذا أسلم في أثناء يوم وجب عليه إمساك بقيته. طيب، إذن هذا الكافر، هذا والمرتد أيضا لا يخاطب بوجوب، ليس مخاطبا بالصوم، فلا يجب عليه قضاؤه إذا تاب على الصحيح. من تاب من ردته لا يجب عليه قضاء اليوم الذي ارتد فيه، أو الذي الأيام التي تخللتها ردة من رمضان. طيب، هذا الشرط الأول، الإسلام. الشرط الثاني، البلوغ. البلوغ، فلا يجب الصوم على غير البالغ. وعن الإمام أحمد رواية تانية لكنها ضعيفة في الدليل، أنه يجب على المميز المطيق للصوم، أن الصوم يجب على المميز المطيق للصوم. نقول هذا القول ليس صحيحا وإن كان رواية عن الإمام، لكن الصواب كما سيأتي أن التمييز من شروط صحة الصوم، من شروط صحة الصوم. يعني لا يصح من غير مميز. لو عايز صغير عنده 3 سنين 4 سنين صام، مش هيصح صومه، مش هيؤجر. لكن التمييز شرط لحصول الثواب، شرط لصحة الصوم، لكنه لا يجب على المميز الصوم حتى يبلغ، حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. والبلوغ كما ذكرنا من قبل يحصل في حق الذكر بالإيه؟ بالاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ السن وهي 15 سنة هجرية، وتزيد الأنثى، تزيد الأنثى رابعا وهو الحيض. ففي أي حاجة، أي علامة من العلامات دي توجد أولا فقد بلغ الشخص ولزمه الصوم، حتى لو كان بنيته ضعيفة بقى، حتى لو كان معرفش إيه، لازم إيه نعرفه أنه صار الآن مكلفا ووجب عليه أن يعني يمتثل أوامر الله. طيب، إذا علم أنه يبلغ غدا هل يجب عليه الصوم؟ إذا علم أنه يبلغ غدا هل يجب عليه الصوم؟ وده لا يتأتى إلا بالسن. واحد مولود يوم 5 رمضان العصر، في 5 رمضان العصر السنة دي هيبقى عنده 15 سنة هجرية بالضبط، فهل يجب عليه أن يصوم يوم 5 رمضان ده؟ الفقهاء يقولوا لا. ليه؟ لأنه حين التكليف، حين الخطاب بالصوم غير مكلف، هو دلوقتي غير مكلف فما يجبش عليه، لكن هيجب عليه وقت البلوغ أن يمسك بقية يومه على ما سيأتي. واحد يقول لهم: طب انتوا قلتوا أن المسافر يقدم، أن المسافر يقدم، إذا علم أنه يقدم غدا يجب عليه أن يبيت الصوم، وده على ما سيأتي إن شاء الله في الكلام على أحكام المسافر، وإن كان هذا القول مرجوحا لكن هكذا يقولون فقهاء، يقولون أن من علم أنه سيقدم من سفره غدا يجب عليه أن يصبح صائما. فرقوا بأن المسافر أصلا من أهل التكليف، المسافر أصلا من أهل التكليف، فهو مخاطب في الساعة دي بأنه يصوم بكرة لأنه عارف أنه جاء أنه راجع، بخلاف الصبي فإنه ليس من أهل التكليف في هذه الحال. طيب، إذن الشرط الثاني هو البلوغ. الشرط الثالث هو العقل. العقل، فزائل العقل غير مخاطب بالصوم، المجنون والمعتوه ونحو ذلك ممن لا يدرك، لا يعقل الخطاب ولا يفهم الجواب، من لا يدرك ولا يعقل هذا غير مخاطب بالصوم، وهذا إجماع. وإذا أفاق وعقل أيضا لن يجب عليه القضاء، لن يجب عليه القضاء. والعقل أيضا من شروط صحة الصوم، فالعقل شرط وجوب وشرط صحة معا كالإسلام، شرط وجوب وشرط صحة. فلا يصح الصوم من غير عاقل، لو المجنون ده صام فإنه لن يثاب. وكذا زائل الصوم بإغماء، من زال صومه بإغماء المغمى عليه فإنه أيضا لا، لو زال عقله جميع النهار بالإغماء فإنه لن يصح منه صوم ذلك اليوم، والفقهاء يقولون يجب عليه قضاؤه. يجب عليه قضاؤه. طب لو واحد نام طول النهار، نام من الفجر، نوى بالليل الصيام وقبل الفجر بخمس دقائق نام ومصحيش إلا بعد المغرب بخمس دقائق، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، صيامه صحيح، فرق المغمى عليه، لأن النوم هذا طارئ، والاتفاق العلماء على صحة صوم النائم بخلاف الإغماء. فالإغماء الإغماء يزيل العقل تماما بخلاف النوم، والمغمى عليه يمكن إيقاظ النائم، يمكن إيقاظه بخلاف المغمى عليه. فإذا نام طول النهار صومه صحيح بخلاف المغمى عليه، فإنه إذا أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح ويجب عليه قضاء. إذن العقل من شروط وجوب الصوم، فلا يخاطب به غير العاقل. الشرط الرابع القدرة عليه، القدرة عليه، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فواحد مش قادر ما يقدرش يصوم، هيعمل إيه يعني؟ هذا أمر ضروري، أمر ضروري. وهذا العاجز عن الصوم إما أن يكون عاجزا عنه لكبر، خلاص عجز جدا جدا بحيث أنه جسمه لا يتحمل أصلا الصوم ما يقدرش يصوم، أو أنه عنده مرض علة تمنعه من الصيام، وهذه العلة لا يرجى زوالها، إن المرض نوعين، مرض يرجى زواله وهذا يبيح الفطر مع وجوب القضاء، وستأتي أحكامه إيه هو المرض المبيح للفطر، هل يسن الفطر ولا ما يسنش، هيجي أحكام المريض فيما يستقل. لكن المرض اللي معانا دلوقتي هو المرض الإيه؟ هو المرض الذي لا يرجى زواله، علة لا يرجى زوالها، مرض يقول الأطباء إنه ده مش في غالب الظن إنه مش هيخف. فهذا المرض الذي لا يرجى زواله كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللي ما يمكنش أن يصوم ولا يمكن أن يقضي حتى في الأيام القصار. يعني لو قلنا أنه هو مش هيقدر يصوم لو رمضان في الحر، بس يقدر يصوم في الأيام القصيرة مثلا، حينئذ هنقول له أفطر واقضي، واخد بالك؟ لكن هو لا يقدر يصوم ولا يقدر يقضي إطلاقا، ما يقدر يصوم إطلاقا، فمثل هذا هنقول له أفطر ولا إثم عليك، أفطر ولا إثم عليك. طب يعمل إيه؟ هذا يفطر ويطعم مكان كل يوم يفطره مسكين، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية يقولوا يفطر وما لهوش حاجة، خلاص غير مخاطب بالصوم ما لهوش حاجة، والجمهور يقولوا لا يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إنها ليست بمنسوخة، إنها في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، فيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. فقول الصحابة أولى أن يصار إليه، قول الصحابة أولى أن يصار إليه. ولذلك نقول الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، هؤلاء خلاص إذا عجزوا عن الصوم عجزا تاما دائما فإنهم يفطرون ويطعمون مكان كل يوم إيه؟ مسكينا. ما هو قدر الطعام؟ قدر الطعام على المذهب هو مد من بر أو نصف صاع من غيره، من غيره المذهب زي ما قلنا قبل كده مما يجزئ في الفطرة اللي هو الأصناف الخمسة بس. وإحنا قلنا الصحيح أن يخرج غالب قوت الناس واختيار شيخ الإسلام لتيمية، وبالتالي مد بر اللي هو تقريبا كيلو لربع، أو نصف صاع من غير البر، يعني نصف صاع من الرز مثلا هيبقى كيلو ونص من الرز عن كل يوم. لكن لا يخرج الكفارة في أول الشهر عن جميعه، وإنما يخرج عن كل يوم يفطره، أو في آخر الشهر يخرج عن جميع الشهر، لا لأنه لا نص على ذلك فقهاء الشافعية، والحنفية أظنهم يسهلون في إخراج الفدية في أول الشهر، والمالكية ما عندهمش فدية أصلا. فالشافعية بيقولوا إنه هو ما يخرجش عن يوم قبل ما يستبيح فطره. ليه؟ لأنه لم يستقر في ذمته، فحيخرج عن عبادة ما استقرش في ذمته إزاي؟ وده كلام وجيه جدا. ولذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يطلع يوم بيومه بعد ما يفطر، يطلع عن كل يوم كيلو ونص من الأرز، أو كيلو لربع من الغلة من القمح، أو كيلو ونص من الفول، أو كيلو ونص من العدس، أو كيلو ونص من التمر، أو يعني أي طعام يجزئ فيه الفطرة على ما بيناه هناك. تمام؟ فمد من بر أو نصف صاع من غيره، هذا هو الواجب عن كل يوم. أو في آخر الشهر يطلع 45 كيلو عن الشهر كله وتمشي يمشي الحال إن شاء الله. طيب، هل هناك حال لا يجب فيها الصوم ولا القضاء؟ ولا الفدية؟ لا يجب في حال لا يجب فيها الصوم ولا الفدية، وهي إذا سافر ذلك الشيخ الكبير أو مرض. إذا سافر أو مرض، أو المريض الذي لا يرجى برؤه ده سافر، أو مرض مرضا آخر، فحينئذ هو له عذر في الفطر في رمضان فيفطر، ولا تجب عليه فدية، لأنه أفطر بعذر معتاد، والفدية إنما تجب للفطر بالعذر اللي هو الكبر، وهو لم يفطر بهذا العذر وإنما استقر في ذمته القضاء وهو عاجز عنه، خلاص فالقضاء لا بدل له، البدل إنما يكون للإيه؟ لصوم رمضان. أما القضاء إذا ثبت في ذمته القضاء فالقضاء لا بدل له، بالتالي خلاص هيسقط عنه القضاء ولا يلزمه شيء طيب طيب، هذا ما يتعلق بهذا. تفضل كمل.
قال: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
قال: نعم. طيب، فإن عوفي بعده، يعني لو مريض مرض لا يرجى برؤه خف، هل يلزمه القضاء ولا لا يلزمه؟ هم قالوا في المعضو، قالوا كالمعضوب في الحج، قالوا المعضوب في الحج إذا عوفي ما يلزموش القضاء، إذا عوفي بعد إحرام نائبه أو لن يلزمه الإيه؟ لن يلزمه القضاء. لا، كذلك إذا عوفي هنا المريض الذي لا يرجى برؤه، إذا عوفي من مرضه فإنه لن يلزمه القضاء، لن يلزم إذا أطعم، إذا عوفي وقد أطعم لن يلزمه القضاء. أما إذا لم يكن أطعم فالرحيباني بيقول يتجه أنه يلزمه القضاء، لأنه حينئذ ما خدش البدل، ما أشرعش، ما عملش البدل، إنما يسقط عنه البدل الأصل إذا فعله، فإذا أطعم سقط عنه الأصل وهو القضاء، وإذا عوفي لم يلزمه القضاء. أما إذا لم يطعم لم يسقط عنه البدل الأصل، لم يسقط عنه، لأنه خلاص الأصل رجع استقراره في ذمته فيلزمه القضاء، هذا إذا عوفي. طيب، المريض الذي لا يرجى برؤه هل يجوز أن يصام عنه؟ هيجي طبعا من مات عليه صوم في آخر الباب نعمل عنه إيه. هل المريض الذي لا يرجى برؤه يجوز أن يصام عنه؟ والله المذهب لا، طبعا ما يصامش عنه، وإنما يطعم فقط عن كل يوم مسكين. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو حد صام عنه فهو أقرب إلى المماثلة من الإطعام، فيقول يجوز أن حد يصوم عنه وهو أقرب إلى المماثلة من الإطعام، لكن الأقرب والله تعالى أعلم الاقتصار على ما ورد عن السلف رحمهم الله. نعم.
قال: وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
نعم.
قال الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. قال الخامس: العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جنى أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صحا. قال السادس: النية
طيب
من الليل.
طيب، هذه شروط صحة الصوم، يعني لا يصح الصوم إلا بتوفر هذه الشروط. أول شرط الإسلام، فلو وجدت ردة في أثناء اليوم ولو قبل المغرب بلحظة أفسدت الصوم، ولو وجد كفر لو أسلم بعد الفجر بلحظة فصومه هذا اليوم غير صحيح. نعم، سيجب عليه الإمساك على ما سنذكره فيما بعد، لكن سيجب عليه أيضا القضاء على ما يقرره الفقهاء. فالإسلام شرط من شروط صحة الصوم، ولازم الشرط ده يتوجد في جميع المشروط، لازم يتوجد في جميع اليوم. الشرط الثاني انقطاع دم الحيض، الشرط الثالث انقطاع دم النفاس. فلا يصح أن تصوم إذا كان دم الحيض موجودا ولو قطرة، لو طهرت بعد الفجر بلحظة فصومها ذاك اليوم غير صحيح. لو طهرت بعد الفجر بلحظة، إذا دم الحيض وجد معاها لمدة لحظة بس بعد الفجر فصومها هذا اليوم غير صحيح. وإذا رأت دم الحيض قبل غروب الشمس بلحظة فصومها هذا اليوم غير صحيح. وكذا إذا وكذا يقال في دم النفاس زي زي دم الحيض. فانقطاع دم الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم. طيب لو انقطع دم الحيض بعد الفجر بلحظة قلنا صومها يلزمها إمساك بقية اليوم، في ذلك خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله في كلام المصنف، والصحيح أنه لا يلزمها الإمساك، والمذهب أنه يلزمها الإمساك، والصحيح إن شاء الله أنه لا يلزمها. إذن الشرط الثاني هو انقطاع دم الحيض والنفاس. هل يشترط الغسل؟ لا ما يشترطش. الشرط هو انقطاع دم الحيض والنفاس. أما الغسل فيمكن أن تفعله بعد طلوع، يعني مثلا لو هي طهرت قبل الفجر بساعة مثلا، ولم تعلم أنها طهرت إلا حين استيقظت لصلاة الفجر وعلمت أنها طهرت من الليل وكانت نوت، فصومها ذاك اليوم صحيح. لو طهرت قبل الفجر بساعة ولم تغتسل حتى طلع الفجر بغض النظر عن أنها آثمة، لأنه يجب عليها أن تبادر بالغسل لتصلي المغرب والعشاء، لو لم تغتسل إلا بالنهار، قالت هغتسل الصبح لما الشمس تطلع. كثير من الستات بيعملوا كده، تطهر بالليل وتنوي الصيام وتقول لك أنا هغتسل الصبح في الدفى لما الدنيا تدفي ولا في الشمس تطلع. هل صيامها ذاك اليوم صحيح؟ صيامها صحيح ماشي ما دام تنوت بالليل ودام الحيض منقطع، صحيح صيامها صحيح، لكنها آثمة لترك الغسل وتفويت الصلوات، لأن عليها إذا طهرت في وقت العشاء أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء على ما بيناه من قبل، وإذا طهرت في وقت الفجر عليها أو, 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 أو قبل الفجر عليها أن تغتسل وتصلي الفجر كذلك، فهي فوتت صلاة المغرب والعشاء والفجر بهذه الطريقة، فهي آثمة إثما عظيما. لكن من حيث الصيام، الصيام صحيح، إذا ليس الاغتسال شرطا في صحة صومها. إذن انقطاع دم الحيض والنفاس شرط. إذن الحائض تفطر بإجماع المسلمين، الحائض تفطر بإجماع المسلمين وتقضي كذلك بإجماع المسلمين. وفي بعض الجهلة المتخلفين اللي طالعين بموضه أن الحائض تصوم، وهذا يعني كما ذكرنا من قبله خلاف إجماع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لكن هل يجوز لها أن تظهر الفطر؟ هنا مسألة مهمة، مسألة مهمة ذكرتها وقد لا يأتي موضع لذكرها فيما بعده، وهي أنه من كان له عذر يبيح الفطر هل يجوز له إظهاره؟ نقول لا، لا يجوز له إظهاره إلا إن كان إن كانت عليه علامة، إن كانت عليه علامة كما قاله أظن ابن عقيل. بمعنى لو واحد مريض ومعروف أنه مريض جدا ومتهالك وصحته تعبانة، وانت دخلت عليه لقيته بيأكل، خلاص ده هذا أمر لا يستنكر لأنه مريض. لو واحد مسافر وعليه علامات السفر الحمد لله
يرحمك الله
يهديكم الله الصحبة لكم، لبسه لبس المسافرين وهيئته هيئة المسافرين، فمثل هذا لو أظهر الفطر لا يحرم. لكن لو واحد ليس عليه علامة السفر ولا عليه أمارة المرض، أو امرأة في وسط النساء لا يعرف أو في وسط الناس لا يعرفون أنها تركب بقى المواصلات مثلا وفي المترو تقعد تاكل وتشرب، وهذا مثلا الشخص المسافر جاي من اسكندرية في القاهرة ينزل في الطريق ويقعد يأكل ويشرب، لا هذا لا يجوز بلا شك، لا يجوز بلا شك إظهار الفطر على هذا النحو، لا يجوز بلا شك، في انتهاك لحرمة الشهر وتهوين من شأنه حتى لو كان له عذر. لكن ما دام هذا العذر عذرا خفيا لا يعلمه الناس، ليس عذرا ظاهرا، يبقى حينئذ لا يجوز لك إظهار الإيه؟ لا يجوز لك إظهار الفطر، وهذا أمر مهم لا بد من الانتباه له. إذن الشرط الثاني والثالث انقطاع دم الحيض والنفاس. الشرط الرابع التمييز، وده ذكرناه، فغير المميز لن يصح صومه. ولذلك بعض الناس الجهلة بيعذبوا عيالهم الصغيرين وهنا ناس طرفي نقيض، يعذب ابنه مش مميز اصلا ويأمره بالصوم او يمنعه من الاكل في رمضان وعايز يحسسه بالعافيه ان ده رمضان. يا ابني ولد عنده 5 سنين 6 سنين مش عارف اصلا معها حاجه خالص، فمش مدرك ده. ما تأمروش ولا تلزمه ولا تأمره ولا اي حاجه. هو لو شافك ما بتاكلش فما اكلش زيك خلاص براحته. هناك نوع تاني من الناس عيالهم يبقوا عايزين يصوموا مميزين وعايزين يصوموا ليؤجروا، ودول يمنعونهم من الصيام شفقة عليهم، وهذه شفقة مذمومة. الربيع بتقول كنا نصوم صبياننا فإذا بكوا سكتناهم بلعب العهن، أو كما قالت رضي الله عنها تجيب لهم لعبة صوف عشان يعضعضوا فيها ويقعدوا يسكتوا ما يعيطوش، وهبالك. فدي شفقة مذمومة أنك تشفق على العيل علشان ما يصومش، وما تعودوش الصيام وما تعودوش تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، هذا أمر غير جيد. بل يعني الصبي المميز أو الصبي عموما إذا أراد الصوم وافقه عليه ومرنه عليه، شيء حسن بيفعله كثير من الناس أنهم يمرنون الصبيان على الصيام، مثلا يصوم مثلا لحد الظهر لحد العصر، وبعضهم جاب طريقة أحسن أنه يصوموا من الظهر مثلا أو من العصر عشان يجي وقت المغرب يحس بلذة الفطار أو فرحة الفطار مع الأهل. يعني المهم أن في طرق كثيرة لتعويد الصبيان على الصيام، طرق جيدة في الحقيقة ومفيدة تربوية وعملية. وإذا الولد لقيت منه رغبة واستعداد ما تكسرش مقاديفه، ما تقولوش أنت صغير، ما تقولوش أنت هتتعب، ما تقولوش أنت هتجوع، شجعه. وما فيش مانع من التشجيع بالفلوس ومن التشجيع بالمثوبة ومن التشجيع بالمكافأة، ومن إنك في كل مكان تقعد تقول ده حمادة ما شاء الله عليه صام في رمضان ده 3 أيام، حمادة بقى راجل، ما فيش مشكلة. واخد بالك، كل ده مما يعني يقوي ارتباط الولد بالدين وارتباطه بالشعيرة. فأمر الصبي بالصوم أمر شيء مهم جدا، بل إذا أطاق الصوم، وبعضهم ضبطوا بال10 سنين إنه يبقى عنده 10 سنين، والحقيقة ده سن معقول جدا، إنه عند 10 سنين غالبا بيبقى مطيق للصوم، فيضرب عليه إذا قصر فيه ليعتاده. مش بتضربه علشان هو مكلف أو عشان هو حيأثم لو ما صامش أو حيشيل ذنب، لا، أنت بتضربه عشان لما يكبر يعتاد الإيه، يعتاد الصوم، فما ما يقصرش في هذه العبادة. وزي ما قلنا أكثر الأطفال بيحبوا يصوموا، بيصوموا بالحب والتشجيع والترغيب، وما بيحتاجوش للوصول خالص للمرحلة دي، بل بيفرحوا جدا لما ينجزوا يوم من أيام الصيام ونحو ذلك. فالشرط الرابع التمييز، ويجب على وليه أمره به ليطيق، وضربه عليه إذا أطاقه ليعتاده. الشرط الخامس العقل، العقل من شروط صحة الصوم، فلو فقد العقل في جميع النهار لم يصح الصوم. والمجنون لو الإنسان جن جميع النهار خلاص لم يصح صومه ولم يلزمه قضاء، لأن المجنون غير مكلف. ولو أغمي عليه جميع النهار فإنه لا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء، ولو أفاق جزءا من النهار فإن صومه صحيح إذا نوى بالليل. لو أفاق جزءا من النهار فإن صومه صحيح إذا نوى بالإيه؟ إذا نوى بالليل. الشرط السادس النية، والنية فيها مباحث خلينا نتكلم عنها وعن ما بعدها من فرض الصوم وسننه ومستحباته وواجبات. بقية المباحث اللي حيذكرها المصنف إن شاء الله نذكرها في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.